وبارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، مناقشة المصنف لصاحب المقابض. ذكرنا فيما تقدم أن صاحب المقابض ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع في هذه المسألة اعتمادا على أن الأدلة تدل على ثبوت الخيار بمجرد العقد، وثبوت الانعتاق بالملكية، فالخيار أسبق رتبة من الانعتاق، وبناء على ذلك يثبت خيار المجلس للبائع. ولكن في خصوص القيمة فله أن يسترد قيمة العبد الذي انعتق على المشتري قهرا، ويناقشه المصنف بأن بأنه يوجد فرضان في حقيقة الخيار، فعلى الفرض الأول من هذين الفرضين لا يتم كلام صاحب المقابض مطلقا، وعلى الفرض الثاني من هذين الفرضين فينبغي التفصيل. ففي فرض علم البائع بأن العبد ينعتق على المشتري، فهنا لا يثبت له الخيار، لأنه أقدم على إتلاف ماله. وأما في فرض جهل البائع بكون العبد ينعتق على المشتري فيثبت له الخيار. هذا كله بحسب الإجمال، بحسب الإجمال، البيان الإجمالي يعني. وأما تفصيل ذلك فبيانه. الفرض الأول أن يقال بأن حقيقة الخيار، أو بعبارة أخرى الفتح بالخيار، عبارة عن خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه. أي خروج الثمن عن ملكية البائع ورجوعه لملكية المشتري، وخروج المثمن عن ملكية المشتري ورجوعه لملكية البائع. وبناء على هذا الفرض فلا يثبت الخيار للبائع، وذلك لعدم إمكان تصور خروج المثمن من ملكية المشتري ورجوعه لملكية البائع، حيث إن المثمن في المقام هو عبد قد انعتق قهرا على المشتري لكونه أبا له مثلا أو أما له، فقد انعتق عليه قهرا، وبما أنه أصبح حرا فلا يعود رقا بعد حريته، وإذا لم يعد رقا إذن فلا يمكن أن يعود مملوكا للمشتري الذي هو ابنه مثلا، فلا يمكن بعد ذلك خروجه عن ملك المشتري ورجوعه لملك البائع. واضح؟ واضح. إن قلت لما لا يقال بالملكية الآنية، أي أن يقال بأن هذا العبد المنعتق يرجع لملكية المشتري آنا ما، ثم يرجع لملكية البائع، كما قلنا في أصل مسألة البيع،
حيث قلنا بأن الابن المشتري يملك أباه آلا ما ثم ينعتق عليه قهرا. وهنا نقول كذلك بأن الابن يملك أباه آنا ما ثم يعود لملكية البائع. فيتحقق حينئذ شرط الخيار وحقيقة الخيار، وهو رجوع المثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع. واضح هذا كله؟ دير بالك. قلت بأنه لا دليل على هذه الملكية الآنية في هذا المقام، وإنما قد دل الدليل على الملكية الآنية في خصوص مسألة البيع، فإن مقتضى الدليل تحقق الانعتاق على المشتري ولا عتق إلا في ملك، فلذلك لا بد أن نلتزم بالملكية الآنية. وأما في مسألتنا وهي الخيار فلا دليل على ثبوت هذه الملكية آنية ولا دليل على رجوع الحر إلى على رجوع الحر إلى الرقية. ادخل لما لا يقال بثبوت الخيار للبائع في القيمة وليس بالعين، كي يقال بأن الحر لا يعود رقا؟ وهذا نظير ما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار وفسخ البائع، حيث قيل هناك بأنه لو باع المشتري المبيع في زمن خيار البائع فيبقى الخيار للبائع ولكن ينتقل الخيار إلى القيمة لا إلى العين، وذلك لأن العين قد نقلها المشتري بعقد لازم فتكون بحكم الثالث، فيثبت الخيار في خصوص القيمة. فهنا يقال كذلك بأن الخيار للبائع يثبت في القيمة لعدم إمكان رجوع الحر عبدا ورجوع لملكية المشتري ثم لملكية البائع. هذا كله قلت بأن هذا إنما يتم مع فرض إمكان الخيار في الأصل، فإذا أمكن تصور الخيار في العين فيمكن تصور الخيار في القيمة. والحال بأنه لا يمكن تصور الخيار في الأصل في العين لما قلناه من أنه لا يمكن رجوع الحر إلى الرقية، وأن الأب لا يملك لابنه ولو ملكية آنية. وبالتالي فلا يرجع العبد للبائع، واضح؟ هذا كله على الفرض الأول. إذن فبناء على أن حقيقة الفسخ بالخيار رجوع الملك من رجوع المثمن من ملك المشتري لملك البائع، فهنا لا يمكن تصور ذلك فلا يثبت الخيار. وإن قلنا بمقالة صاحب هذا الزبدة هنا أنا أقاتلي مطالعني وتباوعني، وإن قلنا بمقالة صاحب المقابس من أن الخيار يثبت بمجرد العقد والانعتاق بالملكية، وهو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة التي سبقت الإشارة إليها، فحتى لو قلنا بهذا الاحتمال الذي احتمله واستظهره صاحب المقابس من أن الخيار يثبت بمجرد العقد والانعتاق يثبت عند حصول الملكية، فالخيار أسبق رتبة من الانعتاق، فحتى لو قلنا بهذا الاحتمال فمع ذلك لا يثبت الخيار لعدم تصور رجوع المثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، واضح؟
نعم. هل القول الثاني في الخيار؟ القول الثاني
لا، احنا كله الفرض الأول، احنا ما بعد ندخل الفرض الثاني، فكله الفرض الأول نقول هذا الفرض الأول يأتي حتى على المحتمل الذي اختاره صاحب المقابس. أنا ذكرنا في الدرس السابق احتمالات أربعة، واستظهر صاحب المقابس الاحتمال الثالث. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. أقول إن قلنا هذا الفرض الأول إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، ولا نحن لسنا في باب التقايل الإقالة، لكن نفس النتيجة. إن قلنا أنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو فسخ العقد بالإقالة، يعتبر في الفسخ سواء بالخيار أو بالإقالة خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه. في مثالنا المشتري هذا من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عن البائع، يعني نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه، هذا سمعنا ما نحتاجه، كلام زايد كلام زايد، تريد تحذف حذفه، تريد تخليه خلف براحتك، يعني أنت مو ملزم به. إذا تريد تختصر الكتاب اختصر هالجملة وبيانه بيانه بيانه حتى لا تقعد تنظر إليه. نظرا إلى أن خروج أحد العوضين، يعني ماذا مقصود خروج الثمن عن ملك أحدهما، يعني خروج الثمن عن ملك أحدهما، يعني عن ملك البائع مثلا، خروج الثمن عن ملك البائع يستلزم دخول الآخر، يعني العبد، دخول العبد فيه دخول الآخر فيه، يعني دخول العبد في ملك من؟ لا، في ملك البائع، هو دخل في ملك المشتري ثم رجع إلى البائع، لأنه بما أن الثمن خرج من ملكية البائع، إذن لابد أن المثمن يعود لملكية البائع، ولا يعود لملكية البائع إلا إذا رجع لملكية المشتري. إذن بما أنه بالإقالة أو بالفسخ يخرج الثمن عن ملك البائع ويعود للمشتري، إذن في المقابلة لابد أن يكون ماذا؟ العبد يرجع لملكية البائع ولا يعود إلا إذا دخل في ملك المشتري حتى يخرج من ملك إلى البائع. ولو تقديرا، يعني يدخل في ملك المشتري أو ملك البائع تقديرا، هذه ملكية الآنية اللي احنا نحكيها. ولو تقديرا لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه، هذا كله إن قلنا بهذا القول لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه. ولو قلنا بالاحتمال الذي ذهب إليه صاحب المقابس وهو الاحتمال الثالث، ولو قلنا بالاحتمال الثالث وهو بكون الخيار بمجرد العقد والانعتاق عقيب أو عقيب الملك آنا ما، ولو قلنا بهذا الاحتمال وأن الخيار سابق رتبة على الانعتاق، إذ برفع العقد، لاحظ دقق، برفع العقد يعني بالفسخ بالخيار لا يقبل المنعتق، يعني العبد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا، لا يقبل المنعتق عليه يعني المشتري العبد خلك ويا العبد، لا يقبل المنعتق عليه يعني العبد لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا، حتى لو قلنا بالملكية التقديرية للمشتري. إن قلت لماذا لا نقول بالملكية التقديرية كما قلناها في البيع، قلنا في البيع بحصول الملكية التقديرية، فلنقل حتى في مسألة الخيار بالملكية التقديرية وتنحل الإشكالية. قلت، هذا كله إن قلت الأولى، قلت إذ ملكية المشتري لمن ينعتق عليه يعني الابن ملكية لأبيه ليس على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق، هذا ما دل عليه الدليل دل على أنه يملكه لينعتق عليه، وما دل دليل على أنه يملكه حتى يرجع إليه إلى البائع ويعود رقا من جديد. واضح؟ هذا 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 سطر واحد كل انقر هذا حقيقة. الآن قلت الثانية بحسب ما بيناه وهذا جواب ولا يجوز. هذا إن قلت الثانية التي قلنا أنه لا يرجع إلى القيمة، الخيار في القيمة لا الخيار في الثمن في المثمن. قلت هذا ما يصح لأنه ما يمكن الخيار في القيمة إلا إذا أمكن ثبوت الخيار في الآخر، والحال أنه لا يمكن ثبوت الخيار في الآخر لأنه ما ترجع إلى ملكية مشتري فتعود لملكية البائع فيفترض أن التلف وقع في ملك البائع. ما يمكن. ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثم انعتاقه مضمونا على المشتري. نقول أن نفترض أنه رجع إلى ملك المشتري ثم رجع إلى ملك البائع وحصل منعتقا في ملك البائع، وبالتالي يجب على المشتري الضمان للقيمة لأنه بمنزلة الثالث، كما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثم فسخ البائع كما مثلنا هذا المثال. كما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثم فسخ البائع. لماذا لا يجوز هذا التقدير؟ أحسنت. فبما أنه لا يعود ولا يمكن تصور العودة ولا يمكن تصور ثبوت الخيار في العين فلا يثبت حتى في القيمة. والحاصل أن الفاسخة وهو البائع في محل كلامنا يتلقى الملك من المفسوخ عليه، وهذا غير حاصل فيما نحن فيه. تم الكلام في الفرض الأول. الفرق الثاني أن يقال بأن حقيقة الفسخ بالخيار عبارة عن رد العين إن كانت موجودة ورد البدل قيمة أو مثلا إن كانت العين تالفة أو بحكم التالفة مثلا كما لو بيعت أو انعتق أو غير ذلك. ترد العين وإن كانت تالفة تضمن العين بالمثل أو بالقيمة. وبناء على هذا الفرض يثبت الخيار للبائع مع كونه جاهلا بأن العبد ينعتق قهرا على المشتري. وذلك لأنه يكفي ضمان العين بقيمتها. فيكفي ضمان قيمة العبد مع انعتاقه على المشتري طهرا. ويشهد لهذا الفرض الثاني، وأن حقيقة الفسخ هي رد العين مع وجودها والقيمة أو المثل مع تلفها. ويشهد لذلك شاهدا، الشاهد الأول فتوى الأعلام بأن من باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري فانكشف بأن العبد ينعتق قهرا على المشتري، بأنه يثبت الخيار للبائع، ولكن في خصوص القيمة. وهذا هو خيار تخلف الشرط، وذلك لعدم تمكن المشتري من عتق العبد والوفاء بالشرط، لأن العبد ينعتق عليه قهرا لكونه أبا له مثلا. فأفتى الأعلام حينها بثبوت الخيار، خيار تخلف الشرط في خصوص القيمة، وهذا معناه أن حقيقة الفسخ بالخيار رد العين مع الوجود والرجوع بالقيمة أو المثل مع التلف. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني فتوى الأعلام بأن من باع عينا بالخيار ثم وجد العين قد انتقلت بعقد لازم من قبل المشتري يثبت للبائع الخيار في القيمة، كما لو باع البائع كتابا على المشتري بشرط أن يكون له الخيار في استرداده لمدة شهر، ثم قام المشتري ببيع الكتاب والبيع عقد لازم، فمع أن المشتري قد باع الكتاب إلا أنه يثبت للبائع الخيار لكن في خصوص القيمة، وهذا شاهد على صحة الفرض الثاني، وأن حقيقة الفسخ بالخيار رد العين إن كانت موجودة أو القيمة أو المثل إن كانت العين تالفة. إذن فبناء على الفرض الثاني الذي له شواهد من فتاوى الأعلام يثبت الخيار للبائع لكن في خصوص القيمة، ولا يرجع العبد لأن الحر لا يعود رفقا. ولكن هذا كله مع فرض جهل من قبل البائع. وأما مع فرض علم البائع بانعتاق العبد على المشتري فلا يثبت حينئذ له الخيار، لا في العين كما هو واضح ولا حتى في القيمة. وذلك لأنه أقدر على إخراج العين عن المالية وإتلاف ماليتها، فمع إقدامه على إخراج العين عن المالية وإتلاف ماليتها فلا معنى لأن يثبت له الخيار، كما سبق أن أشرنا لهذه المسألة. وهذا نظير تفويت الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وهذا نظير تفويت الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، كما لو اشترط المتعاقدان سقوط خيار المجلس عنهما، وأن لا خيار للبائع ولا خيار للمشتري، فهنا لا يثبت لهما الخيار لأنهما فوتا على نفسيهما الخيار. فكذلك في محل كلام، وهو من باع العبد على من ينعتق عليه قهرا وهو يعلم بأنه ينعتق على المشتري، فهو قد فوت على نفسه الخيار بمثابة من اشترط سقوط الخيار، بمثابة اشتراط سقوط الخيار، فلا يثبت له حينئذ الخيار. ويؤيد ذلك كما يقول المصنف بأنه قد صرح بعض الأعلام بارتفاع خيار البائع بإتلاف، هنا موجود المبيع مع أن الصحيح الثمن، هذا الصحيح ليس المبيع، ما لنا علاقة نحن، بس على كل حال خلينا المبيع خالي، مع أنه ما وجد من صرح بذلك بحسب التتبع، حتى الشراح قالوا لا يوجد هذا الكلام، لكن نحن كما ذكر المصنف لا بأس. ويؤيد ذلك أنه قد صرح بعض الأعلام بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع، والانعتاق بمنزلة الإتلاف متلف، وبيع من ينعتق قهران على المشتري بمنزلة الإتلاف. فإذا كان الإتلاف إتلاف المبيع يوجب سقوط خيار البائع، فبيع الذي فبيع العبد الذي ينعتق على المشتري بمنزلة الإسلام فهو يوجب سقوط خيار البائع، فلا خيار للبائع بل دفع الخيار أولى من رفعه. دفع الخيار أن نقول لا خيار من الأصل للبائع أولى من أن نقول بثبوت الخيار له وارتفاعه بعد ذلك. طبق العبارة الآن. إذا اتضح لدينا من كل ما تلوناه أنه في الفرض الثاني ذهب المصنف إلى تفصيل بين فرض البيع بين فرض العلم وفرض الجهل، ففي فرض الجاهل يثبت الخيار للبائع في استرداد القيمة، وأما في فرض العلم فلا يثبت له الخيار. والمتحصل من كل ذلك أنه لا يتم كلام صاحب المقابل على إطلاقه من ثبوت الخيار للبائع بناء على الاحتمال الثالث. إذ نقول لا، إن قلنا بالفرض الأول فلا يثبت الخيار لا في العين ولا في القيمة، لا مع الجهل ولا مع العلم، وأما بالفرض الثاني فيثبت الخيار في خصوص القيمة مع الجهل. طبق العبارة. وإن قلنا إن الفسخ لا يقتضي أزيادة من رد العين إن كان موجودا، نعم إن كانت موجودة رد العين إن كان موجودا، ما هذا الكلام؟ الرد موجود، العين إن كانت موجودة وبدلها وبدله رد المبيع، قول حتى يصح حذف العين وضع المبيع، رد المبيع إن كان موجودا وبدل إن كان ثالثا أو كالثالث كالثالث كما في العتق الانعتاق، ولا يعتبر في صورة التلف ما قلناه في الفرض الأول إن كان تقدير تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملك منه، بل يكفي أن تكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد الفسخ بقيمتها، إن كانت موجودة ردها، إن كانت ثالثة فهي مضمونة كما هي مضمونة قبل الفسخ مضمونة بالمسمى قبل الفسخ تضمن بعد الفسخ بالضمان الواقعي بالمثل إن كانت مثلية بالقيمة إن كانت قيمية، هذا معنى الفسخ. بل يكفي أن تكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بالمسمى بالثمن المسمى مضمونة بعد الفسخ بقيمتها مع التلف، ويشهد ذلك شاهدان كما يشهد الشاهد الأول به الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدم من مسألة البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع منعتقا على المشتري، الشاهد الثاني وحكمهم برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلة بعقد لازم مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال، يعني أن الإعلام لا يقولون بهذا، إذا أفتوا بهذه الفتوى لا يقولون بأن العين ترجع إلى ملكية المشتري وتعود لملكية البائع، لا يقولون بذلك مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسق. كان الأوفق إن قلنا بهذا الفرض الثاني الأوفق بعمومات الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا القول به هنا والرجوع إلى القيمة إلا يعني هذا في فرض الجهل إلا مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ممن ينعتق عليه، يكفينا أصلا علم البائع إحنا كلامنا في البائع لأن الكلام كله في الخيار للبائع، فالأقوى العدم لأنهما قد تواطأا على إخراجه عن المالية الذي هو بمنزلة إتلافه، هذا متى يأتي؟ ذكرنا فيما سبق في دروس سابقة مبنيان، على مبنى يصدق الإتلاف، على مبنى لا يصدق الإتلاف. إذا قلنا بالملكية الآنية هنا يصدق الإتلاف أو لا يصدق؟ قلنا مبنى يلتزم بالملكية الآنية، مبنى يقول أصلا ما في بيع، البيع تقديري وليس تحقيقي، إذا متى يلزم الإتلاف؟ أحسنتم. إذا لم نقل بالملكية الآنية وقلنا أن البيع تقدير افتراضي، فهنا يكون إتلاف من الأصل، هو نفس هذه العملية البيع هي ليست بيع إنما هي إتلاف. أما لو قلنا لا بحصول البيع والانعتاق ببركة الشارع، فلا بد أن نقول بالملكية الآنية، فما في إتلاف حصل المصنف. فإذا هذا الكلام كله على هالمبنى، مبنى البيع تقديري، وأما لو قلنا بالملكية الآنية فليس هنا إتلاف، وهذا أشار له المصنف في صفحة 40، فراجع قال والحاصل أن إذا قلنا إلى آخر كلامه، دير بالك. وبالجملة فإن الخيار حق في العين، وإنما يتعلق بالبدل متى؟ بعد تعذره، لا ابتداء، متى يرجع إلى البدل؟ مع فقد العين، واضح. فإذا كان نقل العين، إذا قلنا أن نقل العين من الأصل إبطال لماليته وتفويتا لمحل الخيار، وكان مثل نظير كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه كما وضحنا، فلم يحدث حق في العين حتى يتعلق ببدله، من الأصل أصلا ما تعلق حق في العين حتى ننتقل إلى القيمة. لماذا لم يتعلق حق بالعين؟ لأنه من الأصل أخرجها عن المالية، أتلفها، فما له حق بعد، مع أنه أقدم على إتلاف ماله، بعد من أقدم على إتلاف ماله بعد ليس له حق في العين، فإذا ليس له حق في العين فليس له حق في القيمة. وقد صرح بعضه، ولم نقف على هذا البعض، بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع، إذا أتلف البائع المبيع يرتفع خياره، ونقل البائع المبيع وهو العبد إلى من ينعتق عليه كالإتلاف. فإذا قالوا بأن الإتلاف يسقط خيار البائع، كذلك البيع، بيع الذي ينعتق يسقط خيار البائع، لأنه بمنزلة الإتلاف، كالإتلاف له من حيث المالية، فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه، دفع الخيار أولى من رفعه. لماذا نقول بثبوت الخيار ثم ذر ارتفاع؟ بل نقول من الأصل ما ثبت لخيار، من الأصل لم يثبت خيار للبائع، لأنه أقدم على إتلاف ماله، ما نقول أنه يثبت للخيار بعد ذلك يرتفع. فتأمل، بعضهم قال فتأمل بأنه إشارة إلى أن مجرد أهونية الدفع من الرف لا تثبت الحكم الشرعي، هذا ليس دليلا شرعيا، أن الرفع أو أن الدفع أهون من الرفع ليس آية وليس رواية لكي يستدل به، هذا وجه استحسان ليس إلا. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول، فلاحظ وتأمل، وغدا سنسألكم إن شاء الله تعالى ما رأيكم في هذا الاستثناء الأول، هل يثبت الخيار أو لا للبائع أو للمشتري، في العين أو في القيمة؟ فراجع المسألة والاستثناء من أول إلى آخره حتى تستطيع أن تصل إلى نتيجة حاسمة في المسألة، هل أنت مع المقابس؟ هل أنت مع المصنف؟ هل أنت لك رأي آخر؟ وضح لنا غدا بعد مراجعته، وغدا إن شاء الله ننهي هذه المسألة بتمامها وكمالها، والحمد لله رب العالمين.